هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى والاشتغال بما خلقنا له عن الاشتغال بما ضمن لنا. أيها المسلمون، ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين قصة توبة أحد الصالحين فيما بعد، والذي سئل: ما قصة توبتك من قطع الطريق وإخافة الناس؟ قال: كنت في بعض النواحي أقطع الطريق، وكان في تلك الناحية وذلك السبيل ثلاث نخلات، نخلة منهن لا تحمل ولا تثمر، وإذا بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل يأخذ رطبة فيدعها في رأس التي لا تحمل، فلم أزل أرقبه حتى فعل ذلك 10 مرات. فقلت في نفسي: إن لهذا العصفور خبرا وشأنا. فقمت فنظرت، فإذا في رأس النخلة التي لا تثمر حية عمياء، وإذا بالعصفور يضع الرطبات 10 في فمها. فبكيت وقلت: يا الله يا الله يا سيدي، هذه حية عمياء أمرنا نبينا بقتلها، أقمت لها عصفورا يقوم برزقها وكفايتها، وأنا عبدك أقر بوحدانيتك، أقطع الطريق وأخيف السبيل. فأوقع الله في قلبي التوبة من هذا الطريق، وعرفت أن رزق الله لا يؤتى بالحرام، فأوقع الله في قلبي التوبة، فكسرت سيفي وتبت لربي. فانتبه لي رفاقي من العصابة، قالوا: ما لك؟ قلت: قد تبت مما هنالك. فقالوا: على الفور، ونحن كذلك. هذه يا عباد الله رحمة الرحمن، هذه بركة الرزاق الوهاب. فكيف يقلق عبد بعد ذلك؟ كيف يقلق عبد بعد ذلك آتاه الله إدراكا وفهما على رزقه، وهو يسمع ويرى رزق البهائم والحشرات والطيور التي لا تعي وعيه ولا تدرك إدراكه. كيف يقلق عبد على رزقه وهو الذي لم يخرج من الدنيا إلا وقد كتب له، بل قد أخذ بعض نصيبه وهو يأكل ويشرب من مشيمة أمه حين كان في رحمها. أيها المسلمون، إن مما يشغل بال كثير من الناس خصوصا في أوقاتنا هذه ضيق وسائل الرزق، والتي انحصرت في نظر كثير منهم في طرق محدودة، مما جعل بعضهم وللأسف يتنازل عن شيء من دينه لظنه أن التمسك بالدين يضيق فرص الرزق أو يضيق بعضها. عجباً، أيكون ما يشرعه الوهاب ويأمر بالتمسك به الرزاق أيكون ذلك سبباً في تضييق الأرزاق؟ لا وربي، لكنه الابتلاء والامتحان. حينما يرى الإنسان كافراً قد ابتلاه الله تعالى بتوزيع رزقه، وحينما يرى في الوقت ذاته مؤمناً صالحاً قد ضيق عليه في رزقه، فيكون للمؤمن رفعة لدرجاته، ويكون للكافر إمهالا واستدراجا أو لحكم لا نعلمها. وكل هذا لا يعني أن من تمرد اغتنى، ولا أن من تمسك بدينه افتقر، بل من وراء ذلك حكم تخفى على أكثر البشر. لقد ظن كثيرون أن أسباب الرزق محصورة في أسباب حسية، وغفلوا أن ثمة أسبابا للرزق لا يدركها إلا الموقنون بوعد الله ورسوله، ومن ذلكم الاستغفار والتوبة اللذان يخرجان من لسان ناطق وقلب صادق. ألم تسمعوا قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا تجنون من هذا الاستغفار؟ وما الذي يمكن أن يتبعه؟ استمع: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم مدد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول هود لقومه مقررا هذه الحقيقة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. عجبا، حتى الاستغفار له أثر في قوة البدن التي هي سبب في طلب الرزق. فأين الموقنون وأين المنفذون؟ شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله جدوبة وفقرا، فقال له استغفر الله. وشكى له آخر الفقر والعوز، قال له استغفر الله. وشكى له ثالث جفاف بستانه، فقال له استغفر الله. وشكى له رابع أنه لم يولد له، فقال استغفر الله. فقيل له: يا أبا سعيد، أو كلما شكى إليك رجل من هؤلاء قلت له استغفر الله؟ قال: ما قلت ذلك من عندي، إني سمعت الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، وليس مجرد نزول عادي، بل هو إرسال. وما ظنك برزق الله إذا تتابع؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومما تستجلب به الأرزاق تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يفعل العبد ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. هذا قول الحق في أصدق كتبه، وكل كتبه حق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هذا الرزق الذي لا يحتسب له الإنسان، أي لا يخطر بباله، أهو مجرد رزق مادي؟ أهي أموال تتدفق إلى حسابه البنكي؟ لا، إن الرزق هنا أعظم من أن يحصر في شيء محسوس، بل من أعظم الرزق الذي يرزقه العبد هو رزق القلب، القناعة، اليقين، الرضا، السكينة التي لا تشترى من الصيدليات ولا تباع في الأسواق الكبيرة ولو تمناها أصحاب المليارات، بل هي رزق يسكبه الله في قلوب الصادقين المتقين ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يخطر لباله. حدثني أحد الإخوة قال: تصدقت وأنا موقن بخلف الله ورزقه، تصدقت مع طلوع الشمس ب300 ريال، فلم تغب الشمس إلا وقد نقص من ديني 3000 ريال، لم أسع لها، بل اتصل بي صاحب الدين وقال: قد أعفيتك منها. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن ما الذي حال بين ذلك وبينه؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتبع هذا السبب سبب آخر مما تستجلب به الأرزاق، وهو صدق التوكل على الله والتفويض والاعتماد عليه وقطع العلائق بالخلق مع فعل الأسباب الممكنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره وصححه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تذهب في الصباح الباكر تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا. الله أكبر. طيور تتوكل فترزق، تذهب صباحا جائعة وتعود مساء شابعة، أفتظن أن هذه الطيور خير منك أيها الموحد إن توكلت على الله وعملت بالأسباب؟ وإذا ذكر التوكل فإن من تمام حقيقته وتحقيقه أن يفعل العبد السبب، فإن الحديث السابق لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطير رزقت وهي في وكناتها، بل خرجت تطلب رزقها. وإذا حيل بين العبد وبين السعي وعجز عن ذلك فليستعمل بقية الأسباب، منها ما ذكرنا ومنها ما سنذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا. فإن من أسباب الرزق التي لا ينتفع بها ولا يدركها حقا إلا الموقنون بوعد الله ورسوله ما حدثنا به صلى الله عليه وسلم في قوله: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا شيء مدرك ومشاهد، وأعظم الرحم التي توصل هما الوالدان ثم الأدنى فالأدنى. توصل الرحم بالزيارة والإحسان والتعطف عليهم ورعاية أحوالهم والسؤال عنهم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ومن أعاجيب الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق مما لا يوقن به إلا المؤمنون الإنفاق في سبيل الله تعالى. عجبا، أيكون إخراج المال ونقصه حسيا من الأرصدة أيكون سببا في زيادة الرزق؟ والجواب نعم. استمع لقول الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، فهو يخلفه. رددها معي ثم تأمل في ختام الآية: وهو خير الرازقين. فليس مجرد تعويض، بل هو رزق خير من الرزق الذي بذلته. إنه وعد الله الذي لا يخلف. لكن القلب المريض أو القلب ضعيف الإيمان لا يوقن بهذا، بل ربما كان على حال معكوسة، يرى أن حبس المال وإمساكه أنه سبب لزيادة المال وتنميته. وصدق الله عز وجل إذ يقول: الشيطان، هذا وحيه استمعوا له، الشيطان يعدكم الفقر. متى؟ إذا هممتم بالإنفاق. يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن ما الذي يعدنا ربنا في مقابل ذلك؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. من يصدق المؤمن؟ أيصدق الله الذي خزائن الدنيا والآخرة وخزائن أرزاق العباد بيده، أم يصدق قول خصمه اللدود الذي لا يسر إلا بأن يرى خصومه قد سجروا في نار جهنم؟ أيها المؤمنون، إن العبرة ليست بكثرة الأرقام الموجودة في الرصيد، بل بما يطرحه الله عز وجل من البركة في مال العبد. ومن كان في شك أو ريب فليسأل الذين يتعاملون بالربا كيف يمحق الله أموالهم وكيف يمحق بركتها، واسألوا في المقابل كيف يبارك الله في أموال أهل التقوى. ولولا ضيق المقام لحدثتكم عن أناس تاب الله عليهم من الربا وأكله، كيف كانت حياتهم مع الربا وكيف كانت حياتهم بعد الربا. ختاما أنبه على أمرين مهمين في هذه المسائل. أولها أن ما ذكر من أسباب أو لم يذكر إنما يكون أثره بقدر اليقين الذي يقوم في قلب العبد والتصديق بموعود الله ورسوله مع بذل الأسباب الأخرى. ثانيا أن الإنسان قد يفعل بعض هذه الأسباب ولا يرى الأثر مباشرة، فهنا قد يأتيه الشيطان ويقنطه أو يضعف إيمانه بهذه الأسباب. وهنا ينبغي أن يعلم المؤمن أن الإنسان مأمور ببذل السبب، أما تحقق المسبب فليس إليه، بل هو إلى الله وحده. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. أليس الإنسان قد يتزوج ولا يرزق بالولد أو قد يتأخر ولده؟ أليس الإنسان يشرب المريض يشرب الدواء أحيانا ولا ينتفع به؟ كل هذه أيها الإخوة أمور قد تكون من حيث العموم حاضرة في الأذهان، لكنها عند التحقيق وعند المواقف الحساسة قد تذهب بسبب عصف التفكير وضغط الواقع. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك.